بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. سبحانك، ناداك نوح فنجيته من كربه، وناداك أيوب فكشفت ما به من ضره، وناداك يونس فنجيته من غمه. سبحانك، ناداك إبراهيم فأنقذته من نار عدوه. سبحانك، ناداك لوط فنجيته ومن آمن من أهله من العذاب النازل بقومه. سبحانك، ناداك زكريا فوهبت له ولدا من صلبه بعد يأس أهله وكبر سنه. سبحانك يا من أيدت اليتيم بجبريل ودمرت أبرهة وجيشه بطير أبابيل، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حوالينا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، وفقهنا في ديننا، واجعلنا لك ذكرين، لك شكرين، لك عابدين. لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بعد غياب، وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد، اللهم أمين. وقد اخترنا لكم خلال هذه العطلة موضوعا عنونا له بهذا العنوان: رحمات بين يدي سورة الحجرات. رحمات بين يدي سورة الحجرات. وهذا هو اللقاء الأول، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. وقبل أن نشرع في اللقاء أود أن أقول لكم أننا اشتقنا إليكم كثيرا، وأني أحبكم في الله رب العالمين، وأسأل الله تعالى الذي جمعني بكم في هذا المسجد على طاعته أن يجمعني بكم يوم القيامة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين. أحبتي في الله، تعالوا بنا في هذا اللقاء الأول بين يدي هذا الموضوع الموسوم برحمات بين يدي سورة الحجرات، نقف أمام تمهيد بين يدي هذه السورة المباركة العظيمة سورة الحجرات، ونبدأ في التمهيد ببيان بعض الأمور المتعلقة بهذه السورة المباركة. ومنها أولا أن هذه السورة سورة الحجرات سورة مدنية باتفاق أهل العلم، سورة مدنية باتفاق أهل العلم، وما ورد أن آية يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، قال بعض العلماء أن هذه الآية آية مكية، فهذا القول لا يستقيم. لماذا؟ لأن التفرقة بين القرآن المكي والقرآن المدني ليست على أساس المكان، ولكنها على أساس الزمان. التفرقة بين القرآن المكي والقرآن المدني لا تتعلق بالمكان، إنما تتعلق بالزمان. ما معنى ذلك؟ من المعلوم أن ضابط التفرقة بين القرآن المكي والقرآن المدني عنصر الزمان لا المكان، بمعنى أن العلماء قالوا الفرق بين القرآن المكي والقرآن المدني أن القرآن المكي هو ما نزل قبل هجرة النبي، جزاكم الله خير، الله يرضى عليه، ما نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان في مكة أو في ضواحيها، فالمعيار عندنا الزمن لا المكان. فكل ما نزل على قلب النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم من القرآن قبل هجرته إلى المدينة يسمى القرآن المكي، سواء نزل في مكة أو نزل في الحديبية أو نزل في الطائف أو نزل في الطريق بين مكة والطائف، مدام قبل الهجرة يسمى قرآنا مكيا. وأن ما نزل على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة إلى المدينة فهو قرآن مدني حتى وإن نزل في مكة، حتى وإن نزل في مكة، لأن المعيار زماني وليس المعيار مكانيا. وهذه الآية التي أشار إليها بعض أهل العلم نزلت على النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في عام فتح مكة، وفتح مكة كان بعد الهجرة بثمان سنين، إذن هو قرآن مدني وإن كان قد نزل بمكة، لأن المعيار عندنا في التفرقة بين المكي والمدني من القرآن هو المعيار الزماني لا المكاني. إذن عندنا القرآن الذي نزل قبل الهجرة يسمى قرآنا مكي، والذي نزل بعد الهجرة يسمى قرآنا مدنيا. هذه المسألة الأولى. فسورة الحجرات سورة مدنية، لماذا؟ لأنها نزلت بعد هجرة النبي صلوات ربي وتسليماته عليه وباتفاق. ثم إن الحجرات لم تبنى إلا بعد هجرة النبي، لم يكن هناك حجرات في مدينة رسول الله، ولم يكن هناك مسجد للنبي محمد في المدينة قبل الهجرة، إنما أقيمت الحجرات متى؟ بعد إقامة المسجد، والمسجد أقيم بعد هجرة النبي عليه الصلاة والتسليم. لذا من هذه الصورة تسمى صورة الحجرات، نسبة لحجرات نساء النبي صلوات ربي وتسليماته عليه ورضي الله عنهن وأرضاهن أجمعين. وكان للنبي 9 حجرات بعدد زوجاته التي مات عنهن النبي عليه الصلاة والتسليم. فالمسألة الأولى إذن أن صورة الحجرات صورة مدنية. طيب، ما الفارق بين القرآن المكي والقرآن المدني من حيث الصفات؟ لأن العلماء لما قسموا القرآن إلى مكي وإلى مدني راعوا عنصر الزمان وعنصر الصفات. فالفارق بين القرآن المكي والقرآن المدني أن القرآن المكي يغلب عليه الحديث عن العقيدة والإيمان، بخلاف القرآن المدني يغلب عليه الحديث عن الأحكام، عن الأحكام. نضرب مثالا لذلك. في القرآن المكي نقرأ قول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. بيكون فيه نداء عام لجميع الناس للمؤمن والكافر، ثم يركز على جانب الاعتقاد، جانب العقيدة. فتأتي الآيات تركز على جانب الإيمان، على جانب العقيدة. ولذلك تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: إن من أول ما نزل من القرآن آيات تتكلم عن الجنة والنار، ولو نزل أول ما نزل لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. تشير إلى هذه الخصيصة العجيبة في المنهج، وهي التدرج مع الفطرة حتى تتمكن من الاستجابة. لأن احنا عندنا لفتة إيمانية هامة جدا ينبغي أن يفطن لها طالب العلم. هذه اللفتة أن ربنا جل جلاله أنزل القرآن الكريم على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم منجما. يعني إيه منجما؟ يعني مفرقا، لم ينزل القرآن جملة واحدة على قلب النبي، بل نزل على مدار 23 سنة من الزمان عمر الدعوة، تحديدا على مدار 22 سنة ونصف منذ أن نزل قول الله تعالى اقرأ على قلب نبينا، وحتى قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، وحتى قول الله عز وجل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت، إلى آخر الآيات التي نزلت من القرآن. فعلى مدار 22 سنة ونصف ينزل القرآن على قلب نبينا. لماذا؟ لماذا نزل مفرقا؟ أولا لتثبيت قلب النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم بتعهد الوحي له، لأن الرسالة عظيمة والعقبات في طريقها كثيرة، فالرسول أو النبي يحتاج إلى تثبيت، فنزول الوحي باستمرار وعلى فترات فيه تثبيت لقلب النبي، لذا قال تعالى كذلك لنثبت به فؤادك، يبقى في تثبيت لقلب النبي، لما تشتد الابتلاءات وتكسر العقبات ينزل جبريل على قلب محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم بآيات فيها تسلية فيها تثبيت فيها إعداد. يبقى واحد من فوائد نزول القرآن مفرقا تثبيت قلب النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، كذلك تثبيت لقلوب الصحابة الذين آمنوا بالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، كذلك في نزول القرآن منجما ليلائم الوقائع والأحداث التي تمر بها الدعوة، فبتحدث مواقف معينة، يجي أهل العناد يجادلوا النبي بأسئلة معينة، أسئلة تعجيزية، أسئلة كذا، فينزل الوحي يجيب على تلك الأسئلة وتلك الشبهات. فكان من ضمن فوائد نزول القرآن منجما ملائمة الأحداث والمواقف التي تحدث للنبي وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. ثالثا، أن في نزول القرآن مفرقا ومنجما مراعاة للفطرة وتدرج بالفطرة، فالله تعالى عامل الفطرة وعامل قلوب من نزل عليهم القرآن معاملة الأرض بغيث السماء، وأذكر أني أشرت كثيرا إلى هذه المفاهيم. كيف ذلك؟ الأرض الزراعية، المزارع ماذا يفعل؟ يحرثها ثم يبذرها ثم يضع السماد ثم يتوكل على رب الأرض والسماء وينتظر الغيث، لأن الثمرة لا تخرج إلا بغيث السماء بأمر الله رب العالمين، فالأرض الميتة يحييها الرب جل جلاله بالغيث، فيبدأ المزارع يصدق في التوكل على الله فينزل المطر، ينزل فترة وينقاطع. لماذا؟ لأنه إن استمر هلكت الأرض وما أنبتت. ولذلك في الحديث الصحيح عندما وقف النبي على المنبر يوما فأتاه آت يقول يا رسول الله أجدبت الأرض وامتنعت السماء من القطر فادعوا الله لنا، فرفع النبي يديه على منبره حتى ظهر بياض إبطيه يستسقي ربه جل جلاله ويسأله السقيا، أي نزول الغيث، ده اسمه دعاء الاستسقاء، لأن الخطيب على منبره لا يرفع يديه إنما يشير بالسبابة عند الدعاء إلا في باب الاستسقاء، باب الاستسقاء يرفع الخطيب يديه على المنبر لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، ودعا ربه واستسقى ربه فنزل الغيث مدرارا. يقول الراوي وكانت السماء صحوة فما أن دعا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إلا ورأينا السحب تتجمع ونزل الغيث بأمر الله. الجمعة اللي بعدها وقف النبي على منبره، جاءه آت قيل نفس الرجل وقيل آخر، قال يا رسول الله هلك الزرع والضرع، المطر فضل نازل أسبوع، اللي حصل الأرض هتخرب، لأن كثرة نزول الغيث يفسد الأرض، لأنها محتاجة أن تعامل على طريقة التدرج، ينزل ثم يقل ثم ينزل ثم يقل، إنما يستمر أسبوعا كاملا في النزول يحصل للأرض هتهلك يموت النبات. فرفع النبي يديه على المنبر وقال اللهم حوالينا لا علينا فخف المطر بأمر الله رب العالمين. فالشاهد هنا الأرض لكي تقوى وتخرج ثمرة محتاجة للتدرج، ده ينزل الغيس فترة ثم يمتنع، تبدأ الأرض تتشرب ويبدأ البذر يتشرب ويأخذ حاجته وما يكفيه، ثم يمتنع المطر فترة ثم يعاود النزول. فهذا التدرج فيه حياة للأرض وفيه إخراج للثمرة والنبات. فعامل الله عز وجل قلوب عباده بالقرآن كما عامل الأرض بغيث السماء، فينزل الآية حتى يتشربها القلب فيتدبرها ويعي معناها ويعمل بها، ثم يدعو الناس إليها، ثم تنزل آية. وهكذا يعامل قلوبنا كما عامل الأرض بالغيث. فكما أن الغيث حياة للأرض، فإن القرآن حياة للقلوب. القرآن حياة للقلوب، ولذلك ما أنزله الله عز وجل إلا للتدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك، لماذا يا رب؟ ليتدبروا آياته، ليتدبروا. نعم، والتدبر من الدبر، أي النظر للمآل ومؤخرة الشيء. يعني الآية دي تدعو لماذا؟ المطلوب مني فيها أعمله. ولذلك لما تقرأ القرآن ترى عجبا، لما تقرأ في سورة الفجر مثلا قول الله عز وجل عن الإنسان عندما يقبل على الآخرة يقول يا ليتني قدمت لحياتي. إيه ده؟ يعني الحياة فين؟ في الآخرة مش هنا. هنا ما فيش حياة، حياتك مش هنا، انت حياتك هناك. اما احنا هنا بنعمل ايه؟ ده اختبار وابتلاء عشان تأخذ الزاد للحياة الحقيقية. فالحياة الحقيقية هناك وليست هنا. يا ليتني قدمت لحياتي، يبقى فين الحياة؟ هناك مش هنا. ولذا عندما يسأل الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه يا إمام متى الراحة؟ قال عندما تضع إحدى قدميك في الجنة. يعني هنا ما فيش راحة، ما فيش راحة كاملة، في راحة لأهل الإيمان لكن ليست إيش؟ كاملة. لماذا؟ ارتحت النهاردة هتتعب بكرة، وراحتك تنتظر معها الموت، أو تنتظر معها المرض، أو تنتظر معها التغير. يبقى دي مش راحة، دي مش راحة. واضح؟ ليست راحة كاملة. نعم في راحة للمؤمن، نعم سعادة للمؤمن، نعم، لكنها سعادة مؤقتة. وذلك حتى الناس البسطاء الطيبين قوي لما يقعدوا كده في جلسة طيبة ويضحكوا شوية يقول لك خير، اللهم اجعله خير، لأنه عارف إن السعادة لا تدوم. ضحكنا النهاردة بكرة نبكي، وهكذا الدنيا. ولذلك الرجل أحد الملوك كان عنده وزير له حكمة، فقال أيها الوزير أريد أن ألبس خاتما وتنقش لي عليه كلمات إذا قرأتها وأنا فرح لا أصاب بالغرور والكبر، وإذا قرأتها وأنا حزين لا أصاب بالقنوط واليأس. ياه، إذا معقولة في كلمات ممكن لما نقرأها وإحنا فرحانين وسعداء ما نتكبرش وما نتغرش، ولما نكون مهمومين ومغمومين وعندنا حزن نقرأها ما نصابش باليأس والإحباط؟ الوزير بدأ يفكر ماذا يكتب لهذا الملك، ثم استقر على جملة كتب له على خاتمه: ذلك الوقت سيمضي. ثلاث كلمات: ذلك الوقت سيمضي. فالملك لما يفرح قوي ويسعد قوي بالعطاءات والثروات يروح قارئ، في موت، هيمضي الوقت ده، ما تتغرش. لو دامت لغيرك ما وصلت إليك ما تتغرش. وتفكر كده في قارون اللي كان عنده من الكنوز يعني ما لا يعد ولا يحد، ده المفاتيح فقط لا تقوى العصبة أولي القوة على حملها، ما بالك باللي جوه الخزن. فلما قال إنما أوتيته على علم عندي، لما اغتر أو اغتر بالعلم والمعرفة، ودي آفة، لأن العلم إذا لم يقيد بقيم تربوية أدى للطغيان. فما عندوش قيم تربوية، ما عندوش أخلاق، ما عندوش تربية، ما عندوش سلوكيات طيبة، فالعلم دفعه لإيه؟ للغرور، للكبر، للفخر، للفساد والإفساد، وخرج على قومه في زيناته. هكذا العلم يفعل بصاحبه إن لم يرتبط بأخلاق وأدب وقيم. عشان كده وزارتنا اسمها وزارة إيه؟ التربية والتعليم. فهم لما علموا أنه إذا ارتبطت التربية بالتعليم عزت الأمة، لعبوا على قضية التربية لازم نهدمها. فعمل لك بقى مدرسة المشاغبين، عمل لك بقى أستاذ حمام عشان يقضي على منزلة في مدرس اللغة العربية، ها، ويزهد الناس في تحصيل اللغة، ويجيب لك مدرس الموسيقى شيك ولابس بدلة شيك ولابس عورك عربية شيك، إنما بتاع اللغة العربية شحات ولابس بدلة مزيتة ومش لاقي ياكل. ليه؟ عشان هدم القيم. ومدرسة المشاغبين لهدم قيمة المعلم، فضاعت قيمة المعلم، فلما ضاعت قيمة المعلم ضاعت التربية، فلما ضاعت التربية لا ينفع العلم، ده إن كان هناك علم. فانظر إلى العلم مع قارون، لأنه خلى من القيم دفعه للطغيان. إنما أوتيته على علم عندي، طب النتيجة إيه؟ فخسفنا به وبداره الأرض. هي الدنيا كده، لو دامت لغيرك ما وصلت إليك، فلما تجيلك ما تفرحش، ولما تغيب عنك اوعى تزعل واوعى تحزن. كنت لسه بقول للإخوة في مسجد آخر، كان أحد السلف إذا دعا وسأل ربه عطاء يقول فإذا منعني كان المنع أحب إلي من العطاء. فتعجب الناس وقالوا كيف يكون المنع أحب إليك من العطاء؟ قال لأن العطاء اختياري أنا، والمنع اختياره هو، وهو القائل والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يبقى لما يمنعك ده اختيار الملك، ولا يختار لك إلا الأصلح. إنما أنت عايز يا رب، طب مش هنعطيك، افرح، لأن لو أعطيناك قل أن تشكر، لأن العطاء أشد أنواع الابتلاء، لو أعطيناك مطالب بالشكر. والله تعالى يقول وقليل من عبادي الشكور. هل لو أعطيناك هتشكر؟ هي دي السؤال، ولا العطاء يبعدك ويشغلك؟ الله يحبك فهيمنعك، لأنه يريدك له جل جلاله. طول ما مفيش يا رب، هي دي، هي فترة مؤقتة وهنعدي، وهيجي ملك الموت وهننزل القبور. فلما نصبر هنا على العقبات وعلى الابتلاءات وعلى الضيق وعلى الكرب برضا وبمحبة وبتسليم، هتكون السعادة الحقيقية هناك للحياة الحقيقية، وللدار الآخرة هي الحيوان. والحيوان في اللغة الحياة الحقيقية، مش هنا بقى، مش هنا حياتنا يا إخوة، هناك موطننا الأصلي، هناك في الجنة. آدم وحواء كان الموطن فين؟ الجنة. وإعداد للمنهج والتكليف، فلما كان مكان ولوثت الفطرة بضرن المعصية والمخالفة، ودخل إبليس للأبوين من باب الناصح الأمين والحريص على الخير لهما، كحال مفسد اليوم، دايما يدخل لك من باب إيه؟ الخير، التنوير وتنقية الخطاب الديني الإسلام الجميل، نفس منهج إبليس، وهم يهدمون. واضح؟ ما يكون ممثل هو ده اللي علمنا الإسلام، ولا إعلامي فاسد هو ده اللي هيعلمنا الخطاب الديني، ولا مين المنوط به بيان الخطاب الديني غير العلماء وأهل التخصص؟ لا يجيب لك مذيع فاسد مفسد هو اللي هيعلم الناس الإسلام الصحيح أو راقصة أو ماهت، هو ده الإسلام اللي هم عايزينه. فدي دعوة إبليس في كل زمان ومكان. إبليس قال كده لآدم وحواء وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلهما بغرور. فدائما وأبدا أهل الباطل يتزيون بزي الناصح الحريص على الأمة الحريص على الدين، وهذا زعم باطل وكاذب، لأن الحريص على الدين يحفظ ثوابته ويحفظ أصوله. طيب يبقى الحياة الحقيقية فين؟ فين؟ في الجنة، مش هنا. انت هنا في مرحلة اختبار وابتلاء وامتحان. السعيد اللي يتجوز او يجوز هذا الاختبار بنجاح، ده اللي هيعيش الحياة الحقيقية ويعود للموطن الأصلي. إذن يقول هذا الرجل: إذا سألت ربي فمنعني كان المنع أحب إلي من العطاء. لماذا؟ قال: لأن العطاء اختياري أنا والمنع اختياره هو، والله تعالى هو القائل والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن يا إخوة، الملك يسعد وفرحان، اقرأ الخاتم: ذلك الوقت سيمضي. يروح يهدأ، يعني المال مش هيطول قوي، النهاردة كتروا شوية بكرة البورصة تضرب يضيعوا، وياما ناس كانوا مخزنين والدولار عالي ضاعوا، وناس مش عارف ايه واتخرب بيوت ماشي كده، وناس بيحتكروا وافتكروا هم بيكسبوا وهم بيخسروا، هم ايه بيخسروا؟ ده مش مكسب ابدا الذي ياتي على المساكين واصحاب الحاجات، احفظ ده كويس، ده مش مكسب، ده خساره. المسلم حقا فيه رحمه، لا يحتكر، لا يستغل حاجه الناس، بل يكون عونا للناس. قال النبي عليه الصلاه والسلام: ازكى التسليم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، بس جزاء من جنس عمل. طب حضرتك لم تعاون إخوانك، بس خلاص فقدت عون من؟ عون الملك، خلاص يبقى أنت في خسران، يبقى أنت في خسران. فيوعى تظن إن فلان ده اللي بيحتكر سلعة وتغلى ويضاعف هو فقر بيكسب أبدا، والله والله بيخسر، ما بيكسب أبدا. اللي بيكسب الذي يتاجر مع الله ويرفع الحرج عن الفقير وعن المسكين وعن أصحاب الحاجات، هذا هو المكسب الحقيقي. ليه؟ لأن احنا عندنا يا إخوة المكسب مش مادي فقط، ده فيه المكسب المعنوي، راحة القلب وسعادته، بركة الرزق، بركة في زوجة، بركة في ولد، سلامة في بدن، وهذه تغيب عن أصحاب الدنيا. هو يعتقد أن الرزق مادي فقط، أبداً أبدا، ده جزء يسير. وذلك أذكر قرأت قصة أو قص علي بعض الإخوة، قصة حقيقية وليست من نزل الخيال، في جامعة في المغرب في كلية الطب، بنت رجل مهم وما أكثر المهمين في دنيا الناس، بيسموهم علية القوم ماشي كده، في البرلمان يعني، راجل واصل يعني، والبنت في كلية الطب، البنت فاشلة وضعيفة وتعبانة وزقنا كده بالمحسوبيات ودخلت، فكل ما تخش الامتحان ينجحوها، تروح امتحان الشفا والشف الكبير ينجحها، طبعا ده ابوها فلان يدي الدرجة النهائية. جات على آخر سنة بيمتحنها أكبر دكتور في المستشفى، قالوا دي بنت فلان، بنت فلان، طب من غير ما يشوفها يلا يا بنتي، خدت الدكتوراه وتعينت طبيبة. ومرت الأيام، بيقسم الأخ اللي بيحكي، مرت الأيام وهذا الطبيب المشهور ده اللي هو كان سبب في تخريجها بأعلى الدرجات اتنقل على المعاش وخلاص بقى متقاعد، ومرت الأيام وجات الأيام وأحد أبنائه يصاب بعلة ومرض ومحتاج لجراحة فورية في تخصص معين، ذهبوا إلى المستشفى الجامعي ودخلوا به، وفجأة مين اللي هتعمل له العملية؟ الدكتورة اللي هو نجحها بالغش. قيل أنه جات له سكتة قلبية ومات لأنه عارفها مش دكتورة، ولا تنفع تمسك مشرط، ولا تنفع تفتح قلب مريض، ولكنها المحسوبيات بنت فلان. فالشاهد هنا يا إخوة، العدل هو الله والجزاء من جنس العمل. ثق تماما، ما يفعله الإنسان يعود إليه إن عاجلا أو آجلا. والله يا إخوة، أخ هنا في دمشق في سوريا، أحد الدعاة يقسم، ذات مرة كان في سوق من أسواق دمشق، قامت مشاجرة، المشاجرة أسفرت عن أحد المتشاجرين، طلع سلاح وضرب النار على الخصم، ما جاتش في الخصم. في تاجر في محل في الشارع عنده حب استطلاع، عايز يشوف ايه اللي بيحصل بره، بيخرج بس رأسه كده، الطلقة جت فين؟ في رأسه، فمات في الحال. اختلف الناس، الراجل ده تاجر في حاله وفي محله، لا بتاع مشاكل ولا غيره، ويموت، فين العدل؟ وفي ناس كده أحيانا لقصر نظرتها وقصر علمها تتعجل بالأحكام، وربما تتهم رب الأرض والسماء سبحانه جل جلاله. هذا الداعية قال: من دراستي للقرآن والسنة علمت أن العدل هو الله. فكيف يموت هذا الرجل بلا ذنب؟ فأردت أن أستقصي حاله، سألت عن الرجل ده وذهبت إلى أهله وولده، فعلمت أمرا عجيبا. هذا الرجل منذ أسابيع مات أخوه الكبير، فأخذ مال أخيه وحرم أبناء أخيه من إرثهم، وكانوا قصر وأطفال صغار. زوجة الأخ تروح له: ده مالنا ومال زوجي ودول أولاد وده ميراث، لا ملكوش عندنا حاجة، ده مال أخي. ومنعهم إرثهم، الناس يتدخلوا عشان يصلحوا ويقربوا المسافات، اتقي الله. ما فيش، قبل الحادث ده بليلة راحوا الأطفال الصغار البيت يبكون، فرفض أن يعطيهم حقهم، فما كان من الأطفال إن أن تضرعوا إلى ربهم وقالوا: لا نقول إلا كلمة واحدة، حسبنا الله ونعم الوكيل. فبكى هذا الداعية وقال: ليلة فقط بدعوة مظلوم، لأن العدل هو الله. حاجة اسمها القصاص يا إخوة، كما تدين تدان، كما تعمل تجازى. اللي أنت بتعمله اليوم تلقاه غدا، تلقاه في نفسك، تلقاه في أهلك، تلقاه في ولدك. لذا قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. فالملك بقى سعيد، اقرأ أيها الملك، ذلك الوقت سيمضي، يعمل ايه؟ يروح يهدأ ويستغفر. مش نافع العملية، اوعى تغتر، اوعى الدنيا وإقبال الدنيا عليك يخليك تفتري بلغة الناس البسطاء، أو تطغى أو تظلم، لأنها لا تدوم. أدي واحد، تمر عليه لحظات هم وغم وكرب وحزن وضيق، يروح قارئ: ذلك الوقت سيمضي، مش هيطول الحزن، هيعدي والعقبة هتعدي وهتكتزها، فيروح يهدأ ولا يقنط من رحمة الله عز وجل. لذلك قال تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فينزل القرآن على القلوب حياة، فأنت محتاج لتدبر، محتاج لفهم الآيات. فلما يقول لك: يا ليتني قدمت لحياتي، يبقى الحياة فين؟ هناك وليست هنا. يبقى لابد أن تزرع من أجلها، بس زراعتنا بقى مش بذور الفلاح المعروفة من خضروات وفواكه أبدا، زرعتنا حسنات أو سيئات، طاعات أو معاصي، يوم القيامة بنحصد ما زرعنا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن عملوا الخير هنا فحصدوه هناك، اللهم أمين. الله، إن ربما يزرع الزارع الخير ولا يصل به إلى ربه، يخسره في الدنيا. يا رب سلم. ودي خطيرة أوي يا إخوة، وذلك لما تقرأ القرآن بتدبر تجد قول الله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. قال إيه؟ من جاء، ما قالش من عامل. من عامل دي في الدنيا، إنما في الآخرة يقول إيش؟ من جاء بالحسنة. ليه؟ لأن كثيرون، لأن الكثيرين يعملون الخير في الدنيا ولكن يخسرونه أيضا في الدنيا ولا يذهبون به إلى ربهم جل جلاله. يا رب سلم، كيف ذلك؟ يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: إن المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، حسناته وأعمال صالحاته، ولكن يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وقذف هذا، فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياه فطرحت عليه ثم طرح في النار، أو كما قال النبي الأمين. فده مسكين زرع ولم يحصد، زرع ولم يحصد، لأنه أضاع ثمرة زرعه في الدنيا قبل موته، كحال كثيرين منا. مثلا جيت صليت العشاء في جماعة، طاعة ولا معصية؟ طاعة، كلام جميل. يخرج على باب المسجد هنا يجيب سيرة فلان وسيرة فلان ويتهم علان أو غيبة وبهتان وكذب، يبقى الحسنة اللي عملها ضيعها على الباب هنا، ما خدهاش معاه. وهكذا يشتم فلان، ينظر نظرة محرمة، يتكلم كلمة مش ولا بد، يبقى ما كانش حريص على إيه؟ الحسنة، ضيعها في الدنيا. وبرضو على الجهة الأخرى: ومن جاء بالسيئة، لأن في ناس يا إخوة برضو في الدنيا بيعملوا سيئات لكن ما يروحوش بيها، يخرجوا من الدنيا وقد بدلت لحسنات. يا الله، انظر لكثير من الصحابة، مثلا خالد بن الوليد كم فعل قبل الإسلام؟ لكن بنقول سيدنا خالد بن الوليد. على فكرة يا إخوة، خالد بن الوليد كان سبب سلب النصر من إيد المسلمين يوم أحد، وتسبب في كسر رباعية النبي ودخول المغفر في وجنة النبي وأدمى وجه النبي وسقط في الحفرة، لكن بنقول سيدنا إيه؟ خالد، لأن الله شرح صدره للإسلام فأسلم وحسن إسلامه، وقال عنه النبي: إنه سيف سله الله على الكافرين. الله أكبر. خالد رضي الله عنه، فيما ناس عملوا سيئات لكن لم يصلوا بها إلى رب البرية، بل تابوا قبل موتهم وأحسنوا وأصلحوا فبدلت السيئات إلى حسنات. قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وهو القائل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إله هذه صفته يعصى؟ أم نبادر بالتوبة إليه والعودة إليه؟ إله يحب التوبة لعباده ويفرح بتوبة عبده، فمهما فعلت عد مسرعا واستغفر ربك وتب وأصلح حتى تذهب السيئة وتبدل إلى حسنة. لذا الله تعالى عامل قلوبنا بالقرآن كما يعامل الأرض بغيث السماء. يبقى القرآن في حياة للقلوب إن أخذناه بمنهج التلقي كما أخذه النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم، وكما أخذه الصحابة ومن جاء من بعدهم من تابعيهم وتابع تابعيهم، أخذوه بمنهج التلقي. عمر يأخذ سورة البقرة في 10 سنين، هل عن سوء حفظ؟ أبدا، عمر كانت له ملكة حفظ قوية وقريحة ذكية. طب لماذا في 10 سنين؟ يقول كنت أخذ الآية من السورة فأحفظها وأتدبر معناها وأنفذ ما فيها من أمر وأجتنب ما فيها من نهي وأطبق هذا على أهل بيتي، ثم أدعو الناس إليها، ثم أنتقل إلى الآية الثانية. هو ده المنهج. المنهج وأنا أحصل القرآن أحصل العمل مع العلم، لأن ديننا وإيماننا قول وعمل، قول وعمل، مش حروف تنطق أبدا. حروف لها مقاصد ولها مآلات، لها أحكام لا بد أن نعمل بها وندعو الناس إليها. من هنا تكون حياة القلب. ولذا قال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. القلوب التي إذا ذكر الله وجلت وخشعت كالأرض ينزل عليها الغيث فتخشع، اهتزت ورابت وأنبتت، هكذا قلب المؤمن تنزل عليه الآية تحركه، تستدر الدمع من عينه، تدفعه للعمل. فلا بد أن نأخذ القرآن بهذا المنهج. يبقى إذن من فائدة نزول القرآن مفرقا، هذه الفائدة العظيمة، وهي التدرج، نتعلم التدرج في المنهج. يبقى محتاجين لصبر، محتاجين لحلم، محتاجين لرفق، محتاجين لأخذ العلم برفق، لأن من رام العلم كله ذهب عنه كله. بعض الناس يتشدد يبدأ الالتزام وياخذ، عايز الدين كله مرة واحدة، فده يخرج منه مرة واحدة، ويا ما ناس تشددوا وتنطعوا وبعد كده انكسروا وانتكسوا. لماذا؟ إن هذا الدين عزيز فأوغلوا فيه برفق، محتاج لتدرج. ده القرآن نزل على قلب محمد على مدار 23 سنة. وذلك يسأل أحد السلف كيف حصلت العلم؟ قال بالمصباح والسهر حتى الصباح. وغيره يقول مع الأيام والليالي. ويسأل ابن المبارك إلى متى تطلب العلم؟ قال لعل الكلمة التي فيها هدايتي لم تصلني بعد. وده إمام الأئمة في الحديث. وأحمد ابن حنبل يقول مع المحبرة إلى المقبرة. علم محتاج لتدرج، محتاج لصبر، محتاج لأخذه بمنهج التلقي رويدا رويدا، لا تتعجل. فلذا نزل القرآن منجما ليعلمنا الله تعالى تربية إيمانية في التدرج. فنزل القرآن منجما للتعليم، كذلك الأحكام جاءت منجمة على مدار 23 سنة، كما قالت أمنا عائشة أول ما أنزل من القرآن آيات بتتكلم عن الجنة والنار، تدرجه. وقال ابن عمر وغيره تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، فلما تعلمنا القرآن ازددنا إيمانا. يعني تعلمنا الإيمان، الإيمان له أركان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. النبي ربهم على الإيمان ده بأركانه، فلما استقر الإيمان لما تنزل الآية وقالوا سمعنا وأطعنا، لأن خلاص القلوب تهيأت، تهيأت. لما ينزل تحريم الخمر تتحول شوارع المدينة للوجة من كثرة سكب الخمور في الطرقات، يعني بحر خمر، استجابة فورية. لما يتحرم لحوم الحمر الأهلية والصحابة في شدة الجوع واللحوم الحمر، الحمر في القدور يوم خيبر وبتغلي وخلاص نضجت وربطين الأحجار على بطونهم من شدة الجوع، فيأتي البشير واللحم خلاص طاب، يقول إن رسول الله حرم عليكم لحوم الحمر الأهلية. ماذا يصنعون؟ قاموا بسكب القدور بما فيها وقالوا سمعنا وأطعنا، لأن في قلوب تهيأت بالإيمان. إنما لا تنظروا لأصحاب العقول العافنة اللي مش عاجبه السنة ولا عاجبه كذا، ليه؟ قلوب خلت من تربية إيمانية، قلوب لا هم لها إلا شهوة الدنيا والدولار والدينار والدرهم، قلوب لا هم لها إلا الليالي الحمراء والرقص والغناء، هذه لا تعرف عن الإسلام إلا الاسم، ولا تعرف عن القرآن إلا الرسم، ولا تعرف تعظيما لنبي الإسلام حتى تعظم سنته، حتى تعظم سنته. فهؤلاء إلى مزبلة التاريخ. لذا رب القرآن هذا الجيل، جيل الصحابة، على منهاج التدرج ده، الأحكام رويدا 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 رويدا. إذن هذه السمة الأولى من سمات القرآن المكي، الاهتمام بجانب الإيمان وجانب العقيدة. المدني يهتم بجانب إيه؟ إضافة للعقيدة، ده بالأحكام. تقرأ مثلا آيات كثيرة جدا مدنية تتكلم عن إيه؟ عن أحكام الربا، ده حكم شرعي، عن أحكام المعاملات، أحكام شرعية. وذلك تجد من خصائص المدني طول الآيات بخلاف المكي، قصر الآيات. تقرأ مثلا في المكي آيات قصيرة جدا، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها، لكن تقرأ في المدني آية الدين صفحة كاملة، آية واحدة، وهكذا. فيتميز المدني بطول الآيات، لأن آيات أحكام، بخلاف المكي آيات إيش؟ قصيرة، لأنها تربية على الإيمان وتربية على العمل، وهكذا. فده كان بعض الفوارق بين المكي والمدني من القرآن. فصورتنا التي بين أيدينا سورة الحجرات سورة إيه؟ مدنية، سورة إيه؟ وليست مكية. طيب انتبه معي أن سورة الحجرات من أول المفصل، لأن القرآن فيه الطوال وفيه المؤون وفيه المثاني وفيه المفصل. إيه الفارق بين الألفاظ اللي بنقرأها كثيرا عن القرآن؟ الطوال تطلق على الصور السبع الأولى بعد الفاتحة، أي من سورة البقرة حتى سورة التوبة، ده بنسميهم السبع الطوال، إنها صور طويلة فيها أحكام كثيرة. طيب المؤون تطلق على السور اللي تزيد عدد آياتها عن 100، تزيد عدد آياتها عن إيه؟ عن 100، 100 فيما فوق حتى 200 كده اسمه إيه؟ المؤون. طيب في عندنا المثاني، ودي بتطلق على الفاتحة، السبع المثاني والقرآن العظيم، فالسبع المثاني اللي هي إيش؟ الفاتحة. سميت مثاني ليه؟ لأنها تكرر في كل ركعة، نقرأها في كل ركعة، فده معنى مثاني. ومن معاني المثاني إذا تحدث القرآن هنا عن الجنة يجي بعدها الحديث عن النار، إذا تحدث عن أهل الجنة يتكلم عن أهل النار، ده المثاني، يجمع بين الإيمان وبعديه الكفر، التوحيد بعديه الشرك، الجنة بعديها النار، وهكذا. ده من معاني المثاني. إنما السبع المثاني هي سورة الفاتحة. المفصل اللي بيطلق على الصور كثيرة الفصول اللي بتبدأ من الحجرات حتى الناس، فصولها كثيرة، تجد السورة الواحدة تجمع فصولا كثيرة جدا. مثلا لما نيجي نتكلم عن سورة الحجرات هتجد فيها أعاجيب، لأن العلماء بيسموها سورة الأخلاق، فتجد السورة دي تتكلم عن الأدب مع الله، ثم الأدب مع رسول الله، ثم الأدب مع الخلق، ثم الأدب مع النفس، فهي سورة الأخلاق، دستور كامل
إن أخذت به الأمة علت وارتفعت، وإن تركته أمة ذلت وهانت. فالصورة دي 18 آية، لكن حملت لنا منهاجا ربانيا يحفظ المجتمعات من الزلل إن طبقناها وعملنا بما فيها، لأن فيها قيم عقدية، سلوكيات تربوية، آداب، أخلاق. طيب، إذن الصورة العظيمة دي اللي هي بين إيدينا اللي هنبدأ نستخرج منها الرحمات، لأن القرآن كله رحمة، لذا أسميت الموضوع رحمات بين يدي سورة الحجرات. هذه الصورة مدنية، يعني بتركز على جانب العقيدة مع الأحكام، مع الأحكام، تشريعات وأحكام وأداب وأخلاق، فلا بد أن ننتبه لها. أختم اللقاء بسبب تسميتها الحجرات. لماذا سميت السورة بالحجرات؟ لما تقرأ كده عند العلماء عن سبب تسمية السور، بعضهم يقول لك تسمى السورة لكلمة وردت بها. نعم، هذا كلام صحيح، لكن ليس كاملا، ليس كاملا. نعم، ده سبب من الأسباب، فسميت السورة بالحجرات بسبب ورود الحجرات. نعم، ده سبب، إنما لابد أن نتدبر لماذا سميت بالحجرات. لأن السورة دي يا إخوة هي سورة الموانع التي تضمن سلامة الفرد والمجتمع، لأن الحجرات جمع حجرة، انتبه معي، حجرة. الحجرة ليست على المعنى الدارج عندنا، لا، لأن أنت عندك الحجرة يعني الغرفة، لا لا لا، الحجرة يعني الشقة اللي بتتكون من بيوت. تاني، الحجرة شقة زي مثلا عندنا العمارة اللي احنا فيها الآن، فيها طوابق، صح؟ مثلا البيت ده هنقول 200 متر مثلا على شقتين، الشقة دي 100 متر والشقة دي 100 متر، معايا؟ الشقة ال 100 متر فيها 3 غرف وصالة بسموه ريسبشن بلغة الغرب، ها، ودورة مية ومطبخ، فدي كلها اسمها حجرة. اسمها ايه؟ حجرة. يبقى الحجرة بيت أو مكان يتكون من عدة بيوت، إنما الحجرة بلغتنا الدرجة تسمى في اللغة بالبيت، بيت النوم، بيت الجلوس، ده بيت. الدليل في الحديث الصحيح قصة المرأة التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم تقول: يا رسول الله، إني أحب الصلاة خلفك، أنا بحب أصلي ورا منك الجماعة. قال لها النبي: صلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك. تاني، صلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك. الحجرة عدة بيوت، الشقة فيها حجرة نوم، فيها حجرة أطفال، فيها حجرة جلوس، فالنبي يقول لها صلاتك في بيتك يعني حجرة النوم بتاعتك بلغتنا احنا، بيت النوم. لما تصلي في بيت النوم افضل لما تصلي في الشقه ايه كلها. الله اكبر، شوف الجمال يا اخي، شوف حرص الاسلام على ستر المراه. طيب، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك. الضربه اوسع شويه، يعني لو قلنا البيت اللي احنا فيه ده فيه شقتين، دي حجره ودي حجره، كله اسمه الدار، اسمه ايه؟ الدار، يشمل بقى الحجرتين مع بير السلم مع الطرقه اللي طالعه مع ملحقات البيت، ماشي كده؟ لان البيت له مثلا حوش في الخارج او ملحق، دي اسمها الدار، اسمها ايه؟ الدار. وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك. لما تصلي في الدار كله بقى في أي مكان في دارك أفضل لما تصلي في مسجد إيه؟ قومك بتاع الحي يعني. وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك خلف رسول الله في مسجد رسول الله. وهو القائل لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ما تصلوا عليه. طب إيه الجمال ده يا إخوة؟ أيوة نفرق بين أمرين يا إخوة. نفرق بين الأفضل لشأن المرأة الستر، لكن قد تحتاج المرأة للخروج لتحصل علما فلا تمنع، لتصلي جماعة في رمضان فتستفيد خيرا فلا تمنع، ما دام بضوابط الشرع. لذا قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. لذا عمر فاروق كان من أشد الناس غيرة، وكان يقول لما يسأل يعني بيأذن لزوجته تروح المسجد، قال إنه حديث النبي لا تمنع إماء الله مساجد الله. هنا ما أقدرش إن عندنا منهج يضبطنا. وذلك ابن عمر رضي الله عنهما عندما ذكر حديث النبي هذا لا تمنع إماء الله مسجد الله، أحد أبنائه اعترض قال بل نمنعهن إنهن يكثرن الدغل. بيتكلمنا كثيرا في المسجد، ها نمنعهن. فسبه سبا لا يسبه لأحد من قبل وهجره فلم يكلمه حتى مات، لأنه رد حديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ابن عمر، ابن أحد أبناء عبد الله بن عمر. تخيل الآن بقى اللي عاملين يهدموا السنن وينكروا الأحاديث ويطعنوا في البخاري ويطعنوا في مسلم، الله أكبر. أين عبد الله بن عمر لهؤلاء؟ وأين درة عمر لهؤلاء؟ هؤلاء مفسدون في الأرض، لابد من الأخذ على أيديهم، والله فاضحهم لا محالة. وإلى مزبلة التاريخ، لماذا؟ لأن الله تعالى قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الذكر قرآن وسنة، فالله يحفظ كتابه ويحفظ سنة نبيه، فما من أحد يتطاول على السنة إلا أهلكه الله رب العالمين، لأنها سنة النبي، فيها بيان للقرآن، فيها تقرير وتأكيد لما جاء في القرآن، فيها تخصيص لعام القرآن، فيها تقييد لمطلق القرآن، فيها حق التشريع بقول الله تعالى نبيه وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى الحجرة مش الغرفة مش البيت، لا الشقة كاملة الحجرات. ويقول لك حجرة عائشة مش معناها غرفة بس، لا فيها مكان للنوم وفيها مكان كذا وفيها دورة مية وفيها كذا. وذلك شوف حجرة النبي اللي دفن فيها، حجرة عائشة هذه شوف كبيرة تشمل ثلاثة من أعظم الأبدان، بدن النبي محمد ثم بدن الصديق ثم بدن عمر رضي الله عن أصحاب نبينا أجمعين. فكانت غرفة يعني بيت، يعني بلب الدرجة بتاعتنا بيت، قول لك بيت. فاحنا عكسنا الدرجة بعدتنا عن اللغة والمفاهيم، واضح؟ فنقول لك لا، يبقى الحجرة يعني الشقة بقى بلغتنا احنا، إنما الحجرة الدرجة عندنا اللي هي البيت، بيت النوم ده. حتى الجماعة اللي بيقول لك بيت الراحة على دورة المية، لأنها مكان واحد، يقول لك رايح بيت الراحة. ما دي أصول اللغة اللي عندنا اللي حاولوا يطمسوها ويبعدونا عن أصولنا وعن لغة قرآننا. يبقى الحجرات جمع حجرة، الحجرة اللي هي بإيه؟ شقة بلغتنا. طيب، واشتقت من الحجر أو الحجر. يعني إيه الحجر؟ الحجر من أسماء العقل، يعني المانع، يعني إيه؟ المانع. وذلك لما تقرأ قول الله تعالى وقالوا هذه أنعام حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، يعني حجر يعني ممنوعة محظورة، ممنوع حد يأكل منها إلا اللي احنا نأكله. فحجر بمعنى ايه؟ منع. ولذلك عندنا سورة اسمها سورة الحجر، سورة الحجر فيها منع، فيها موانع، فيها قوابع. طيب يبقى الحجر من المنع، وكذلك الحجر بالفتح. يقول لك انا هرفع قضية حجر على فلان، يعني ايه؟ استاذ حازم معانا محامي عارف الكلام ده، استاذنا بقى في الحاجات دي. حجر يعني ايه؟ يعني نمنع صاحب المال من التصرف في ماله. ابن كده ما غضبان على ابيه وعايز يسيطر على الراجل وعلى امه، يقول لك نرفع قضية ايه؟ حجر. يعني حجر هنمنعه من التصرف، وعشان نمنعه نروح بقى نتبلى ونكذب وندعي انه مريض وسفيه. الاب يا ابن الايه اللي هو سبب وجودك، شفت العكوك يا اخوه؟ شفت الدنيا بتعمل ايه في الناس؟ يتهم اباه بالسفه ليحصل على الدنيا، اللي انكسر ظهر ابيه حتى يجمعها لتربيته. الان لا، ده سفيه، لازم ناخد ايه؟ المال ونمنعه من التصرف. فالحجر بمعنى المنع، وذلك من اسماء العقل الحجر. ليه؟ لانه يمنع صاحبه من الوقوع في المعصيه والمخالفه، ده اللي عنده عقل. ولذلك لما تقرا القران، القران مثلا يتكلم عن المخالفين نسب لهم اسما من اسماء العقل يدل على الزيغ وعدم الحق. قال ام تامرهم احلامهم بهذا، ما قالش عقولهم، قال احلامهم. لأنه كما تعلمون في اللغة الأحلام دي يا إخوة جمع حلم، وأنا عندي مرادفات في اللغة ودي مهمة أوي عشان نفهم القرآن والسنة، نكون على علم باللغة. فعندي مرادفات ثلاثة في الباب ده، حلم وحلم وحلم. حلم بضمتين، ضم على الحاء وضم على اللام، حلم بتيجي إيه؟ بتطلق على إيه؟ على سن معين. يقول لك الولد بلغ سن الحلم. سن الحلم يعني ايه؟ يعني بدا يبقى سن الرجوله، ها خلاص منها واصل لسن الرجول والفحوله، فده فتره عمريه. وفي عندنا الحلم بالقصر اللي هو العقل، وفي عندنا الحلم ما يراه النائم في نومه فيقوم بسببه جنوبا. يقول لك استحلم، خلاص يرى انه يعاشر زوجه مثلا وهو لم يعاشر، ده حلم في الاحلام مش حقيقه. هل يستوي هذا مع من يجامع زوجته في الحقيقه؟ ابدا. في الحقيقه دي حقيقه والثانيه ايه؟ من الشيطان. احفظ معي، لان بيجي لك في المنام ده منين؟ في الباب ده من الشيطان. فالجماعه اللي كفروا بالله وكذبوا النبي ما لهمش عقول، فيقول لك ام تامرهم احلامهم بهذا، لأن هم يعتقدون أن هذا هو الحق، أي كفرهم، وهو الباطل. ده من نزغ الشيطان ومن زيغ الشيطان لبس عليهم فأبعدهم عن الحق، فلا ينسبون إلى العقل أبدا. يبقى نفرق بين أمرين، فلان ذكي إنما عاقل، العاقل من اهتدى بعد عن الحق ما يبقاش عاقل، ممكن يكون ذكي. أبو جهل مثلا ما كانش عنده عقل، كان ذكي من أذكياء العرب، لكن عنده عقل؟ ابدا. لان لو كان عنده عقل لاتبع محمدا. يقول لك اينشتاين ذكي لكن ما عندوش عقل. مش عارف مين فرويد، ذكي لكن ما عندوش عقل. لان لا ينسب للعقل الا من عرف الحق. فاللي يبعد عن الحق ملوش عقل، لكن ممكن يكون ذكي عنده ذكاء انما عقل لا. لان صاحب العقل، العقل من اسمائه الحجر، فيمنعه عن الباطل ويدفعه للحق. ما دفعكش للحق يبقى لا عقل، ما في عقل. واضح؟ يبقى عشان ما تقرا يقول لك ده ابو جهل ده كان ما كانش عاقل، لا كان ذكي. الوليد بن المغيره كان، الوليد بن المغيره كان من اذكياء العرب، بل كان هو الذي يحكم في اللغه والشعر والادب. وذلك لما سمع القران بعقله عمل ايه؟ ان هذا القران له لحلاوه، وان عليه لطلاوه، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، ولا يقول هذا بشر. رجع لأبي جهل قال إن الوليد عاد إليكم بوجه غير الوجه، إن محمدا صحره. يا وليد أخاف على المنصب، قال لا ده سحر يا ابن الايه، ونزل في قرآن. فلما يبدأ العقل يتيقظ يؤمن بالحق ويعترف، ولكن الدنيا وطغيانها، نسأل الله السلامة. يبقى إذن سميت الحجرات ليه؟ لأنها موانع بتمنعك من أمور إن فعلتها هلكت. وأيضا من معاني الحجر، وأختم، يطلق الحجر على حضن الأب والأم. يقول لك ده تربى في حجري، يعني فين؟ يعني في حضني. طب ليه يسمى الحجر بهذا المعنى؟ قال لك لأن الأب والأم أحرص الناس على مصلحة الابن والبنت، فيمنعانه من الخطأ قدر استطاعتهما، فعشان كده يسمى حجر. اجلس يا ابني في حجري، يعني في حضني، تعالى. واضح؟ فصورة الحجرات سميت بهذا الاسم لأن فيها موانع إن التزمنا بها وابتعدنا عن اقترافها نلنا السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة. أكتفي بهذا القدر لأن عقارب الساعة تطاردني، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل مع رحمات بين يدي سورة الحجرات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.